الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح، والبداية من العناوين الرئيسية. خطيب زادة يقول أن مفاوضات فيينا حققت تقدما ملحوظا في المجالات الأربعة ذات الصلة. الرئيس السوري يستقبل وزير خارجية عمان ويبحث معه الأوضاع العربية والإقليمية. ورئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يؤكد أن استمرار العدوان سيشكل مخاطر على الاقتصاد في الإمارات. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران حققت تقدما ملحوظا في المجالات الأربعة ذات الصلة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. وقال خطيب زادة أن التقدم كان أسرع في بعضها فيما كان متباطئا في بعضها الآخر بسبب تقاعس الطرف الآخر وعدم إبدائه المبادرة والإبداع اللازم. إلى ذلك قال مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية أننا في المراحل النهائية لمحادثات فيينا بشأن العودة للاتفاق النووي، وأمامنا أسابيع قليلة لمعرفة ما إذا كان سنتوصل إلى اتفاق في فيينا. إلى العراق، حيث استقبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس منطقة كردستان العراق نيجر فان باريزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وأكد خلال اللقاء على تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية في العراق. ورحب الصدر بالحوار مع المعارضة وطالب بوقف ما سماه بالإرهاب والعنف ضد شركاء السياسيين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
حراك سياسي تشهده مدينة النجف الأشرف بهدف تشكيل الحكومة. زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني ورئيس التحالف خميس الخنجر، واكد على تمسكه بتشكيل حكومه اغلبيه في العراق. ورحب الصدر بالحوار مع المعارضه وطالب بوقف ما اسماه بالارهاب والعنف ضد الشركاء السياسيين. وكان الحلبوسي قد أكد وجود تحرك من جميع الطوائف والقوميات بهدف تشكيل حكومة وطنية خالصة، وأشار إلى أن زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات قد ولى. أما زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني فقد أكد أن زيارة الحلبوسي وبرزاني كانت ضمن مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق، وأضاف أن هدف الزيارة هو التشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل، وعبر عن أمله بأن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته. من جانب آخر، طرح زعيم الجبهة الوطنية المدنية إياد علاوي مبادرة لمشروع سياسي يشرف عليه البرلمان والقوى السياسية، ويتضمن الاقتراح أن يسمي الصدر رئيس الوزراء المقبل على أن يوافق عليه الإطار التنسيقي. عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن الإطار التنسيقي محمود السلامي أكد إلى وجود وسطاء يعملون من أجل تذويب كتلة الجليد مع التيار الصدري، وأضاف أن الإطار التنسيقي ينتظر جولة المباحثات الجديدة مع التيار الصدري. وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي ب73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم ب37، ثم ائتلاف دولة القانون ب33. ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية القوى التي تطالب بحكومة توافقية على غرار المعمول به منذ انتخابات عام 2005.
إلى سوريا، حيث استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون والمستجدات على الساحة الإقليمية. وقال الأسد إن التعامل مع المتغيرات في الواقع والمجتمع العربي يتطلب تغيير المقاربة السياسية والتفكير انطلاقا من مصالحنا وموقعنا على الساحة الدولية. بدوره نقل الوزير العماني للأسد تأكيد سلطان عمان هيثم بن طارق وحرصه على مواقف بلاده الثابتة تجاه سوريا التي اعتبرها ركنا أساسيا في العالم العربي، مؤكدا أن سياسات دمشق ومواقفها القوية والشجاعة تجعل التعويل عليها كبيرا في مواجهة التحديات. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية العماني إلى سوريا نتابع التقرير التالي.
قادما من الكويت، حطت طائرة وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي في دمشق، حاملا استراتيجية للتعاون المشترك مع سوريا وساعيا لتصحيح مسائل العلاقات العربية السورية والأخطاء السابقة والتي بحثها بشكل واسع مع الرئيس بشار الأسد.
هناك جهود خيرة تقوم بها العديد من الدول في الوقت الحاضر للم الشمل ولتصفية الأجواء وتصحيح أخطاء الماضي والتوجه بنظرة تكون أكثر مستقبلية. تفائل من خلال هذه اللقاءات، من خلال هذه الحوارات، وأعتقد في النهاية مثل ما يقال لا يصح إلا الصحيح، والصحيح هو التئام العلاقات العربية العربية.
البوسعيدي التقى خلال زيارته إلى سوريا وزير خارجيتها فيصل المقداد، وتم بحث التعاون الاقتصادي وتجديد الحراك السياسي بين البلدين، والتي رأى فيها المقداد فرصة لتطوير العمل العربي المشترك وإعادة سوريا إلى دورها العربي بعد القطيعة الطويلة معها.
كانت فرصة لنا لكي يلتقي معالي الوزير مع سيادة الرئيس بشار الأسد ويطرح القضايا التي يشعر بأهميتها في إطار العمل العربي المشترك والتضامن العربي المشترك وإقامة أطيب العلاقات فيما بين دولنا العربية لتصحيح الأخطاء السابقة وبناء الحاضر والمستقبل لجميع شعوبنا. وحقيقة وجدنا كل التفهم، ووجدنا أيضا أننا وعمان قوة في إطار التشديد على أهمية موقف عربي موحد لمواجهة التحديات.
الزيارة العمانية إلى سوريا تحمل رسائل متعددة ونواة لعودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي، والتي أكد عليها وزير خارجية سلطنة عمان في حديثه ولقاءاته، وهي من ضمن رؤية السلطنة لمواجهة كافة التحديات. زيارة وزير خارجية سلطنة عمان إلى سوريا حملت مضامين متعددة، أولها تصحيح المسار العربي وإعادة العلاقات العربية السورية إلى عهدتها بعد قطيعة عربية لدمشق دامت أكثر من عقد.
عرضت منظمة أمريكية تدعى إذا عرف الأمريكيون فيلما قصيرا يوثق مقتل 78 طفلا فلسطينيا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2021، ويعد الفيلم جزءا من حملة لوقف الدعم المالي الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع المنظمة، مقدما قيمة المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها واشنطن إلى الكيان الصهيوني. وقالت المنظمة إنه خلال عام 2020 قدمت واشنطن إلى إسرائيل ما لا يقل عن 10 ملايين ونصف المليون دولار يوميا كمساعدات عسكرية في مقابل صفر دولار كمساعدات عسكرية للفلسطينيين. اتهمت منظمة العفو الدولية أمنيستي الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم فصل عنصري أبارتهايد. جاء ذلك في تقرير للمنظمة تحت عنوان نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية. وقالت المنظمة إن إسرائيل متورطة في هجوم واسع النطاق موجهة ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية. وكانت المنظمة قد أدانت في السابق سياسات الاحتلال في الضفة الغربية واتهمته بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المنظمة رسميا مصطلح الفصل العنصري لوصف الكيان الصهيوني. يمنيا، حيث بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط للشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية عملية إعصار اليمن الثالثة. وقال المشاط إن تتابع العمليات الثلاث الأسبوعية يعبر عن قدرتنا وإصرارنا على تنفيذ ما حذرنا منه حتى تتخلى الإمارات عن عدوانها وحصارها واحتلالها. وبيّن المشاط أن هذه العملية التي حققت أهدافها في العمق الإماراتي داخل أبوظبي ودبي تأتي ردا على جرائم الإمارات وعدوانها وحصارها للشعب اليمني، طالبا من الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير مضاعفة الجهود والاستمرار في عمليات نوعية رادعة للمعتدين. إلى ملف الأوكراني، حيث أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة أعدت حزمة عقوبات ضد النخب الروسية في حال غزو أوكرانيا. ولم تتطرق بساكي إلى أي أسماء، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أنهم مسؤولون ورجال أعمال كبار، مضيفة أن العمل تم بالتنسيق مع حلفاء وشركاء واشنطن. ولم يستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق تعرض نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيا للعقوبات في خطوة هددت موسكو بأنها ستؤدي إلى قطع العلاقات التامة بين البلدين بما قد يترتب عن ذلك من عواقب. حول مستجدات الأزمة الروسية والأوكرانية وتصعيد الغرب مع موسكو، نتابع التقرير التالي.
تحشيد سياسي غربي ضد روسيا يترافق مع دعم عسكري لكييف حيال الأزمة الروسية الأوكرانية، بينما تؤكد التطورات الميدانية والسياسية أن الوضع بين الجانبين شديد الحساسية وقد يتدهور في أي لحظة. جديد المواقف على بساط الأزمة كان في اتهام الكرملين السلطات البريطانية بالتحضير لهجوم ضد الشركات الروسية بواسطة مشروع عقوبات على خلفية الأزمة. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن الأمر يتعلق بهجوم مفتوح ضد قطاع الأعمال متوعدا بالرد إذا لزم الأمر. وعلى خط الأزمة، أعرب رئيس الوزراء البريطاني بارس جونسون عن تطلعه لمضاعفة عدد قوات بلاده لتعزيز أمن أوروبا في مواجهة التهديد الروسي، وهدد بفرض عقوبات على موسكو في حال هاجمت قواتها الأراضي الأوكرانية.
أطالب فلاديمير بوتين بأن يتراجع عن شفا الحرب لتجنب حمام دم وحشي في أوكرانيا، وأحذر الكرملين من أن الغزو سيقاوم بمرارة ودموية.
والأزمة الروسية الأوكرانية يبحثها مجلس الأمن الدولي بناء على طلب واشنطن التي تكثف مع حلفائها في حلف الناتو جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد فيه واشنطن لفرض عقوبات جديدة على موسكو. وعلى قدم المساواة والاحترام المتبادل، يؤكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رغبة بلاده في علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، لكن لافروف يؤكد أن روسيا لا تريد أن تكون في وضع يتعرض فيه أمنها للتهديد يوميا، كما سيكون الوضع في حال ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي. وتتهم روسيا بحشد عشرات الآلاف من قواتها على الحدود الأوكرانية بهدف شن هجوم، لكن موسكو تنفي أي مخطط من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو ووقف توسع الحلف شرقا، ضمانات رفضتها واشنطن في رد خطي إلى موسكو. وعلى ضوء تلك التطورات، تواصل دول غربية عدة إرسال وحدات جديدة إلى أوروبا الغربية، بينها الولايات المتحدة وفرنسا التي تريد نشر مئات الجنود في رومانيا، كما تواصل تلك الدول دعم أوكرانيا بشحنات السلاح والمعدات اللوجستية الحربية.
بهذا التقرير مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. خطيب زادة يقول أن مفاوضات فيينا حققت تقدما ملحوظا في المجالات الأربعة ذات الصلة. الرئيس السوري يستقبل وزير خارجية عمان ويبحث معه الأوضاع العربية والإقليمية. ورئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يؤكد أن استمرار العدوان سيشكل مخاطر على الاقتصاد في الإمارات. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بشذا حب أهل البيت عليهم السلام وأريج موالاتهم، فكونوا معنا.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما.
أيها الأطاب، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو عبد الصاحب بن عبد الهادي البرقعاوي، خطيب وشاعر. ولد في النجف الأشرف عام 1931، ودرس فيها العلوم الدينية على يد عدد من أساتذتها، منهم والده الشيخ عبد الهادي والشيخ حسين زاير والشيخ حسين شرع الإسلام، ودرس أيضا على يد أستاذه الشاعر الكبير الشيخ عبد المنعم الفرطوسي، وكان يحضر البحث الخارج عند جملة من العلماء كالسيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد محمد صادق الصدر والسيد حسين بحر العلوم والسيد السيستاني وغيرهم. تخرج من الدورة التربوية لرجال الدين، وعمل مدرسا في المدارس الابتدائية، وبعث وكيلا شرعيا في الديوانية والمسيب وسدة الهندية من قبل السيد محمد الصدر والسيد حسين بحر العلوم.
نعم مستمعينا الكرام، نشر قصائده في الصحف العراقية والعربية، وشارك في العديد من المهرجانات والندوات الأدبية والشعرية في العراق وخارجه، وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين والعرب، ومن رواد منتدى النشر والرابطة الأدبية في النجف، ومن مؤسسي ندوة الأدب المعاصر. توفي سنة 1995، ودفن في النجف الأشرف، وترك ديوان الشعر. ترجم له أغا بوزرغ الطهراني في طبقات أعلام الشيعة في القرنين 13 و14، وكاظم عبود الفتلاوي في مستدرك شعراء الغري، ومحمد هادي الأميني في معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال 1000 عام.
أيها الأخوة والأخوات، إنه الشاعر الذي ارتجل الحروف إبداعا وتألقا، وخلق جوا من التشويق في أرض كلها شعر، وهو الشعر بعينه. كان لا يطيق الصمت ولا يحب الملل، كانت قدمه لا تكل أو تتعب في نشاط واستمرارية في الحياة. كان محبا للشباب، لأنه الوحيد الذي أعطى كل جهوده للشباب وصقل مواهبهم والاهتمام بهم، بحيث سمي الأب الروحي لكل الشباب. عاشق الشعر بجنون متواضع، له حضور متميز في كل المهرجانات التي شارك فيها، عرفته الأوساط الأدبية مؤسسا لندوة الأدب المعاصر في السبعينيات، التي رعت بدورها للشباب، وقد صقلت ورعت أيضا المواهب الجديدة، وكان للشيخ الدور الفعال في ذلك، وله الأثر الجميل في الرابطة الأدبية التي تعتبر من أهم المؤسسات الثقافية في النجف الأشرف.
أيها الكرام، اتسم هذا الشاعر بالصفات الرائعة، فهو المربي والشاعر والمعلم، ولقد أخذ حيزا آخر من العطاء والتفاني في سبيل إيصال ما يمكن إيصاله، كي يجعل من الأجيال بذرة إبداع وسمو. فقد كان يطمح أن تكون الكلمة سيفا بوجه الظلام، وتحدى كل الأيام وكل الهم والعوز، وكان مغوارا في مواقفه تجاه بلده وأبناء هذا البلد. فقد استطاع أن يزرع في النفوس حب الله والوطن والكرامة، فلم نجده خاضعا لأحد، بل كان شجاعا ضد كل الأخطاء والنوايا الشريرة. عرفناه حنونا رغم كل الآلام التي تدور حوله في ذلك الزمان، زمن الطاغية وأعوانه، فلم يسلم من جبروتهم، فقد اعتقل عدة مرات، لكنه البطل الذي اتسم بالصبر والقوة، وكان له دور في تنشيط الحركة النقدية من خلال آرائه السديدة رغم جفاف النقد في النجف الأشرف، وأعطى اهتماما للقصة أيضا، وشجع الكثير من الأدباء والأديبات في هذا الاتجاه.
أعزائنا، حول الخصوصيات والسمات التي تميزت بها قصائد الشاعر الشيخ عبد الصاحب البرقعاوي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وملحمة الطف، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم وبضيفي الدكتور عبد الرب عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيرانيين في محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور عطاش، لكل شاعر له خصوصيات ومميزات تميز قصائده الشعرية عن باقي الشعراء، كذلك بالنسبة إلى الشاعر الشيخ عبد الصاحب البرقعاوي التي تميزت قصائده بصفات خاصة وسمات معينة، هي حبذا لو تحدثونا قليلا عن هذه الصفات والمميزات.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشاعر الشيخ عبد الصاحب ابن عبد الهادي البرقعاوي اختطف من الحياة 66 ربيعا، ولد 1931 حتى 1995. سماته هي الهندسة الدقيقة لاختياره للألفاظ الدقيقة في قصائده، حيث وظف كل لفظ في مكانه، وأيضا من سماته دمج الشعور العاطفي بالواقع المحتدل اللي كان سائد في العراق. استنفق الطبيعة والمشهد في قصائده السردية، أيضا وظف عواطفه وأحاسيسه لبيان أقراضه الشعرية. عبد الصاحب البرقعاوي استخدم الاستعارات والبلاغات والبلاغة الكلاسيكية من تشبيهات وكنايات واستعارات ومجازات في قصائده. كان اختياره للألفاظ واقعا اختيارا موفقا، استطاع أن يجعل من المستحيل ممكنا بتعابير وتراكيب موفقة، بما أنه كان عالما دينيا وله علاقة وثيقة بقراءة القرآن الكريم وتدبره، نرى قبسات من ألفاظ القرآن الكريم تتواجد في شعره. نرى في شعر الحسيني أسلوبا سرديا لقصائده، يحمل كما هائلا من الأوجاع في قصائده. عبد الصاحب البرقعاوي يحمل كما هائلا من الأوجاع في قصائده، أوجاع الشعب العراقي العريق. مزج شعره بالحزن فنرى الدمعة والألم والشوق والفراق والوجد في قصائده. من أبرز قصائده حملت حبك، قال في قصيدته الشهيرة وهي من أبرز قصائده الإيحائية الرمزية، يقول: حملت حبك في قلبي وفي عصبي، يا سر حزني ولون الحلم في الهدب، هذه الأزاهير ظمأة ليس يرفدها إلا لقاء الشذا بالماء واللهب، كانت مرارة أيامي تعلمني أن أجعل الجرح مهرا سار للغلب، وإن صدرك، وهذا الضمير يرجع للإمام الحسين،
نعم
وإن صدرك ميدان لأمنيتي، عوضت باسمك أحلامي من التعب، ما أنت إلا حقول الحب أمنحها صدق التوهج من أشواق منجذب، لو غازلت حلمي مليون كوكبة لطفت من حولها في حزن مختربي، أنت الذي كان في جرحي تألقه فراح ينثر أشواقي على الشوق، وهذه القصائد وهذه القصيدة الذي الشيخ البرقعاوي من أرض العراق، أرض الحضارات، أرض الثقافات، ليس بعجيب أن يمزج الشعور مع الشاعرية، مع العقلانية، مع الأحاسيس الجميلة والعاطفة الجميلة. وهذا العراق وهذه أرض العراق، أرض النبوات، أرض أئمة أهل البيت، ليس بعجيب أن يمنحنا شعراء كالشيخ عبد الصاحب البرقعاوي وغيره من فحول الشعراء.
جميل، الشكر الجزيل للدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان، وفقكم الباري ورعى.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأحبة، معظم قصائد الشاعر الشيخ عبد الصاحب البرقعاوي هي في رثاء السبط الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه، ومن قصائده في هذا المجال قصيدة في إحياء ذكرى استشهاد سيد الشهداء عليه السلام، لا ينحو فيها منح الرثاء البحت والتفجع، بل يشيد ببطولات السبط الشهيد عليه السلام، هذه البطولات التي حببت ذكراه إلى كل القلوب، فصدحت حناجر الشعراء والخطباء والأدباء بمدحه والثناء عليه والإشادة ببطولاته وتضحياته في سبيل الدين والعقيدة، تلك البطولات التي اندكت لها عروش الطغاة وخلدها التاريخ وغدت درسا في الإباء لكل الأجيال، كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله:
هل أن ذكراك الجليلة في الدنا حفل لكل مفوه مترنمي، يجد بآيات الخيال فيرتمي شوقا إليه كل قلب مكلم، وتضج زغردة الحناجر إن هما عذب القصيد وخطبة المتكلم، لم تجد نفعا في الحياة كأنها ملهاتنا إن حل يوم الموسم، حاشا فذكراك الجليلة وثبة يندك فيها عرش طاغ مجرم، فكأن موقفك الجريء بكربلا دين لكل مظفر لم يقحم.
أحبتنا، قال من قصيدة أخرى في رثائه عليه السلام معبرا عن حبه لأرض كربلاء التي سالت عليها تلك الدماء الطاهرة، هذا الحب الذي ترجمه من خلال تقبيله لهذه التربة الطاهرة وخاصة ذلك التل الذي وقفت على مشارفه بطلة كربلاء السيدة زينب العقيلة سلام الله عليها، وهي تصيح وتنادي على أخيها الذي أحاط به جيش الأعداء والذي تعرض أهل بيته للقتل والذبح والسبي وهم يعانون الظمأ عند شط الفرات، كما يصور لنا الشاعر البرقعاوي ذلك في قوله:
كربلا جئتك مشبوب الوداد حاملا في موجة الدمع فؤادي، أتقر موطن الرزء وقد أشرق الرمل بأسرار الجهاد، ألثم التربة أناجي ربوة، أسأل التل أنادي عند وادي. ها هنا زينب صاحت يا أخي يا ابن أمي، هجمت خيل الأعادي. ها هنا فتية مجد عبروا لجة الموت إلى طهر المراد. وهنا طفل هوى من نبلة فطمته فمضى لله صادي. وهنا خيل ضلال طحنت أضلع السبط بمسعور الطراد. وبجنب النهر نهر لم يزل رغم كبر الموت يسقي كل صادي.
حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا بكم. أعزائنا للشاعر الشيخ عبد الصاحب البرقعاوي في تصوير الجانب المأساوي الدامي من ملحمة الطف، هذا الجانب الذي حولها إلى جراح تبقى على مر الأجيال ولا يمكن أن تندمل حتى احمر لها الأفق صارخة على مر الزمان، تثير روح الجهاد ضد الطغاة في نفوس الأحرار، فارقة بين الحق والباطل وبين حكم الله تعالى وحكم الطغاة المنحرفين الذين غيروا شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحرفوها كما يحلو لهم وبما يتوافق مع مصالحهم، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
أبا الشهداء رزقك في فؤادي جراح لا تذل إلى ضمادي. كأن الطف في عيني أفق تسامى بالدماء على السواد. وذكراك التي من قبل ألف تأطر بالضبا بدل الحداد. إذا ذكر الحسين يضج فينا نداء الله ينذر بالجهاد. وتشخص كربلاء ومن ثراها بها امتاز الضلال من الرشاد.
كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم أعزائنا الكرام على جميل متابعتكم طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة.
كونوا بانتظارنا حتى جولتنا المقبلة بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمور الدفي وبلاد الوحيد. أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة
ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم تحية طيبة في بداية لقاء جديد مع برنامج مع كتاب الله، فأهلا ومرحبا بكم. معنا في هذا اللقاء سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير، للحديث حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسنة تاريخية في القرآن الكريم، فأهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك أستاذ معروف.
سماحة السيد، في مطالعة للآيات القرآنية نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقد قدم هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. هنا طبعا من الواضح في الدلالة أن ذلك يرجع إلى الأهمية القصوى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إقامة عماد الدين. ولكننا نود من خلال التفسير ومن خلال الروايات الموجودة والآيات القرآنية الأخرى أن نتعرف على طبيعة الرباط القوي بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. ذكرنا أستاذ معروف في الحلقات الماضية أن هذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست فقط هي فريضة أو قرار شرعي رباني يجب أن يضطلع به المؤمنون المجاهدون، وإنما قلنا كذلك أن القرآن الكريم طرح هذه الفريضة وهذا التشريع بصيغة سننية، يعني كسنة تاريخية. ومن هنا جعلنا، يعني قد يستغرب البعض من المستمعين كيف نتحدث عن سنن التاريخ ونعتبر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من السنن التاريخية. طبعا هذا التعجب ناشئ من النظرة الأحادية إلى فريضة، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفريضة وتشريع، صحيح، عندما نتحدث عن الأمر بالمعروف كفريضة وتشريع ربما غير مناسب أن نطرحه من خلال برنامج يتحدث عن السنن التاريخية، ولكن القرآن الكريم طرح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسنة تاريخية في ساحة الصراع والمواجهة. ولهذا هذا الطرح، مثلا الآية التي قرأتموها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طبعا هذا طرح سنني، يعني خيرية الأمة، يعني شهود الأمة، يعني انتصار الأمة متعلق بتوفير هذه المواصفات الثلاثة: الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإيمان بالله. كذلك القرآن الكريم عندما يطرح الأعداء ومواصفات الأعداء حتى يتبين أن مدى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الساحة التاريخية، القرآن الكريم عندما يتحدث عن المنافقين وعن المنافقات يجعل الصفة الأولى والسمة الأولى لهؤلاء هي الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. انظر في الآية في سورة التوبة في الآية 67، القرآن الكريم يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر، انظر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. انظر، يعني السمة الأولى لأعداء الإسلام هي الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، والسمة الأولى، هذا يجب يعني أن يكون حتى تتم عملية الدفع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن الله سبحانه وتعالى يهيئ في كل جيل دائما وأبدا يهيئ مؤمنين أشداء متمسكين بإسلامهم بدينهم يدفعون هؤلاء الآمرين بالمنكر والناهين عن المعروف. ولهذا الآيات التي بعدها في سورة التوبة تعطي سمات وصفات المؤمنين الصالحين، تقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله والله عزيز حكيم. انظر، أولئك سيرحمهم، جعلت السمة الأولى لهؤلاء قبل الصلاة، قبل إقامة الصلاة، قبل إيتاء الزكاة، قبل إطاعة الله ورسوله، ماذا؟ جعلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عندنا رواية عن الإمام الحسين عليه السلام من أروع الروايات، تنظر إلى هذه الآية المباركة، يعني تعليقا على هذه الآية المباركة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول الإمام عليه السلام: فبدأ الله، انظر، هذه يعني ما يسمى الآن في عالم التفسير بتدبر السياق، يعني السياق القرآني، هذا الترتيب في الآيات، في الآية الواحدة، التقديم والتأخير، طبعا هذا له دلالاته الكبرى في القرآن الكريم. فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها، يعني إذا أديت هذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي الأساس في استقامة جميع الفرائض كلها، هينها وصعبها، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم. انظر الأبعاد الكبرى السياسية لهذه الفريضة، كما ذكرنا في الحلقة الماضية نظرة الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النظرة الدولية ما سماه بالسحت على النطاق العالمي أو على النطاق الدولي. زين، دعاء إلى الإسلام. هذا الإمام الحسين عليه السلام يعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها. انظر، ولهذا الإمام عند تعليق عندما يأتي بهذه الرواية وبتلك الآية المباركة يقول: ولهذا العظائم، طبعا هنا الإمام الخميني قدس سره، ولهذه العظائم شرع الإسلام وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا لصغار الأمور فقط. يعني نحن مع الأسف في الأولويات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انشغلنا بالصغائر ولم نعد نرى الكبائر منكرات، لا لصغار الأمور فقط مما نرى ونسمع يوميا وإن وجب إنكارها والردع عنها.
نعم، سمحت السيد في موضع آخر قبل ذلك تفضلتم بأن هذه المسؤولية الكبرى تقع على عاتق العلماء والمثقفين.
نعم،
في إحصاء للساحة الثقافية في العصر الحاضر نجد وللأسف الشديد أن جمعا ليس بالقليل من المثقفين والإعلاميين وحملة الأقلام ينظرون إلى الثقافة بهذه النظرة، يقولون إننا نكتب فقط ثقافة وفكرا. نعم. فإذا ما أثيرت قضية سياسية أو قضية دينية قالوا نحن لا نتدخل لا في السياسة ولا في الدين.
نعم،
هنا هذه الثقافة، هذا النوع من التفكير، هذه الثلة من المثقفين، كيف يمكن أن نتحدث معها ونحاورها لكي تكون على وفاق مع الفكر القرآني؟
طبعا يعني هذه المسؤولية، مسؤولية توضيح الحق، طبعا مسؤولية مطلوبة، لكنها ليست فقط هي المسؤولية أو الخطوة، هذه خطوة على الطريق. صحيح، يعني خطوة على الطريق إيضاح الحق وإعطاء الأفكار الصحيحة. طبعا هذه ربما في أجواء الإرهاب وفي أجواء القمع تكون كافية، لأن هذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان الأئمة، في معظم الأئمة كانوا بهذه الطريقة. لكن عندما يجد المثقف أن هناك مجالا للحركة والرفض، يعني بعض المثقفين مع الأسف الشديد يقفون أمام أي حركة حتى ولو كانت إيجابية، طبعا هذا خطأ. نعم. يعني الصحيح هو أن المثقف ينطلق ليبين الحق، هذا طبعا من الأمور الرائعة والواجبات الأساسية، ولكن تبقى هناك مهمة أكبر إذا كان هناك مجال. نحن رأينا بعض المثقفين عندهم مجال للحركة ولكنهم لا يتحركون ويكتفون بالإشارات بعرض الأفكار. طبعا عرض الأفكار هذا ممتاز وجيد، ولكن عندما تكون لك استطاعة على خطوة أكبر وعلى أن تتخطى يعني بمراحل الأمر بالمعروف والنهي، طبعا هذا أحسن وأفضل. الأمر بالمعروف شرط التغيير، شرط يعني يعني تأمل التغيير. الإنسان عندما يتأمل، ليس شرط أنه الإنسان يحيا خاف يقتل. الإمام الحسين قتل في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة. إذن الإمام الحسين عليه السلام قتل وسحقته الخيل بأظافرها وسبيت شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. لماذا؟ لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إذن الإنسان، نحن عندنا في الروايات طبعا أول من يعطل في الإسلام كما تتحدث الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، أول ما يعطل في الإسلام فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآخر ما يعطل في الإسلام الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تكلفهم شيئا، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتكلفك دم، تكلفك جهود، دماء، أعراض منتهكة، رؤوس مشالة، أعضاء مقطعة، مو صحيح. يعني الأمر بالمعروف عمل سياسي لتصدي للطغاة، لأن قلنا أكبر منكر هو الطاغية. من هنا نرى رواية رائعة مسك الختام، الإمام الباقر عليه السلام، محمد الباقر يقول: يأتي في آخر الزمان أناس حمقى لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر. انظر، يعني إلا هؤلاء إلا إذا أمنوا الضرر، وهذه طبعا المصيبة الكبرى والتي تسبب تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أحسنتم، لتكن هذه الرواية إذن عن الإمام الباقر عليه السلام مسك الختام لهذا اللقاء من برنامج مع كتاب الله. نشكر سماحة السيد ملك المساوي ونشكر مستمعينا الأفاضل. حتى اللقاء القادم، لكم منا تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله. وهداتي لو ينتهى كنت هاكا
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلو بها دربا يقرب من علاك
وجاهدت الذين بغوا رفرف شامخا فوقي لواكا فلا عاشرا ولا بطرا ولكن أود بأن أعيش على هداك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال
أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هداك وحسبي أن أنال به رضاك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلو بها دربا يقرب من علاك
تحاربنا اليهود
أرض وقد ناصبوا